وذكروا أن ذي الشمس في موضع من البلاد لها وضع بعض الخضراء ثقبا صغيرا لا يدخل ضوء الشمس فيه على قاعدة هذه المنارة إلا في لحظة معينة من السنة كلها. هذا يعني يدل على أن مجرى الشمس ثابت لا يمكن أن يتحول شعرة واحدة، وهو يوم معين في السنة خاصة على الأيام التي تكون منضبطة في الأشهر الشمسية. فالشاهد من هذا أن هذه العلامات ثابتة وأمارات ثابتة، وعلم النجوم محرم إذا كان يتوصل به إلى علم الغيب أو يتوصل به إلى الاعتقاد بالنجوم كما هو مذهب السامرة الذين يعبدون النجوم والكواكب والعياذ بالله، هم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا كفر والعياذ بالله، ويعتبر ردة وخروج عن الإسلام إذا اعتقد الإنسان أنها تنفع وتضر، كالاعتقاد في بعض النجوم أنها إذا ظهرت كانت دلاء شقاء على الناس، أو إذا اختفت أنها كانت نعمة ويسر، يسمون هذا سعد السعود، هذا سعد الذابح ونحو ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز الاعتقاد في الكواكب ولا في النجوم، وإنما يثقت في الله سبحانه وتعالى الذي يحكم ولا يعقب حكمه، وهو الحكيم الخبير. فالمقصود أنه يجوز الاهتداء بالنجوم وبالكواكب وبالشموس بالشمس وبالقمر لمن يعرف هذا الدليل. نعم. قال بعض العلماء أنه يجب على الإنسان إذا سافر أن يكون على علم بهذا الدليل، يجب عليه، يعني إذا تركه يعرف. قالوا لأنه تلبس بالحاجة، وإذا تلبس الإنسان بالحاجة يجب عليه تعلم علمها، لأنه كما تعلم أن يقولون يجب تعلم أحكام البيع لمن تلبس بالبيع، ويجب تعلم أحكام التجارة لمن تلبس بالتجارة، وأحكام الحج لمن أراد الحج. قالوا كذلك هنا، من أراد السفر ينبغي أن يتعلم هذه الأمارات والعلامات حتى يكون آمنا أو سالما لدينه هذا.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر.
الآن انتهى الكلام على قضية علم الإنسان بالقبلة، وبين رحمه الله ما يمكن أن يستدل به. هناك أدلة أخرى ومن أضعفها الرياح، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن القبلة أدلة كثيرة حتى ألف فيها مؤلفات كثير منها مخطوط، ويقول إن أضعفها الرياح، إن الريح أحيانا يستدل بها على هبوب الريح، الصبا والدبور والشمأل والجنوب، هذه كلها رياح يستدل بها على الجهات، خاصة إذا كان الإنسان غالب حاله في البر أنه يضبط هذا، فأهل البر عندهم علم وخبرة بذلك. وأذكر أن ذات مرة زرت بعض المناطق التي على الساحل، فيقول أحد المشايخ الفضلاء، يقول إن إذا جاء الزوال هبت الرياح من البحر، وكنا إذا يعني كنا في أول النهار تهب الرياح على داخل البحر، وإذا جاء الزوال هبت من البحر، ثم لا ينبغي أن نمكث ثلاث ساعات إلى ساعتين ونصف حتى تهب على داخل البحر، ثم إذا جاء العشي أو آخر نهار هبت من البحر. فانظر إلى رحمة الله لك، لأنهم في أول النهار يحتاجون الدخول إلى البحر، فسخرها سبحانه على البحر، ثم إذا قضى معاشهم في منتصف النهار احتاجوا للرجوع فسخرها الله على البر، ثم إذا قضوا واستجموا كانوا أحوج ما يكون للدخول فيسخر الله على البحر ويرسلها على البحر ثم يعيدها إلى البر، وهذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر.
إن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة، إذا اجتهد المجتهدان لا يخلو من حالتين، إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، فإذا اتفقا على الجهة وجب عليهما أن يصليا على هذه الجهة، ويأتم كل منهما بالآخر والجماعة فرض في حقهما، لأن تعلمون صلاة الجماعة خاصة على المذاهب، وهذا هو الصحيح لدلالة السنة. فيصبح في هذه الحالة إذا اتفق اجتهادهم لزمتهم الجماعة، ووجب عليهما أن يقيم الجماعة ويتم أحدهما بالآخر، لأنه يعتقد أنه يصلي إلى قبلة. لكن الإشكال لو أن أحدهما قال القبلة هنا وقال الثاني القبلة هنا، فحينئذ ينبغي النظر في دليل كل منهما، يعذر كل منهما دليل الآخر ينظر فيه، فإن كان لا يمكن الجمع بين الدليلين والنظر إلى صواب أحدهما من خطأ الآخر، فحينئذ يصلي كل واحد منهما إلى جهة ولا يعتم أحدهما بالآخر. لأنه إذا أتم به اعتقد بطلان صلاته، لأنه يصلي على غير جهة القبلة. وقال بعض العلماء الشروط مسامح فيها إذا اختلف حال المأموم والإمام، لكن لا أحفظ أن منها القبلة. المحفوظ في شرط الطهارة ذكروا هذا، في شرط الوقت ذكروا هذا. مثلا قالوا لو أن حنبليا يرى الصلاة صلاة الجمعة قبل الزوال، قالوا يسوغ للمالكي والحنفي أن يصلي الجمعة وراءه لأنها صحيحة في أصلها من جهة المكلف. وقالوا كذلك أيضا وأنه صلى حنفي أو من يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء أكل لحم الجزور وصلى، جاز لمن يرى أنه ناقض أن يصلي وراءه. قالوا فالخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء. هذا مذهب المحققين، نبه عليه ابن عابدين في حاشية في حاشيته، ونبه عليه ابن الهمام في فتح القدير، ونبه عليه كذلك أئمة المالكية كما في الشروح المختصر أنه يغتفر الخلاف، وذلك يقولون يرتفع الخلاف في الفروع في مسائل الاقتداء. كذلك أيضا نبه عليه الشافعي منهم الإمام النووي رحمه الله، وكذلك أيضا نبه عليه في شرحه على صحيح مسلم، ونبه عليه في روضة الطالبين على أن الخلاف في الفروع يقتدع، ويجوز للإنسان أن يصلي وراء من يرى أن مذهبه مرجوحا. على هذا فرع بعض العلماء مسألة الاقتداء، ولكن فرق بينهما بأن الجهة تخالف الطهارة، لأن الطهارة أنت متطهر، قالوا إنه متطهر في نفسه فصحة الصلاة بالنسبة لك أنت، خاصة على مذهب من يرى الانفصال بين الإمام والمأموم. لكن يشكل على هذا الوقت، فإن الوقت ترى أن الصلاة لم يدخل وقتها، ومع ذلك نص بعض العلماء على الإنسان حديث كما هو موجود في مذهب المالكية. فالشاهد أن اقتداء المجتهدين بعضهما ببعض لا يتفرع إلا على مسألة من يرى اغتفار الخلاف في الفروع. طيب، لو فرضنا أن الخلاف في الفروع مرتهن وأنه يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر، من الذي يكون إمام؟ ربما يقول أحدهما أنا أريد أن أكون إماما حتى أخرج من الإشكال وأخرج من خلاف العلماء، وقال الآخر لا بل أنا الإمام. قالوا العبرة بالإمام في الأصل، فإن تشاح جرت بينهما القرعة، فمن خرجت القرعة له فالقبلة ما رجحه. هذا بالنسبة إلى حق الخلاف بينهم، هذا على القول بأنه يأتم أحدهما بالآخر، أما على القول أنهما لا يأتمان مثل ما رجح المصلي فلا إشكال. نعم.
ويتبع المقلد أوثقهما عنده،
يتبع المقلد، المقلد الذي لا يستطيع أن يجتهد، ليس عندي علم بأدلة القبلة، لا أعرف القطب ولا أعرف درجات أو منازل القمر ولا أعرف كيف أهتدي إلى جهة القبلة، ولكن هناك شخص مجتهد يجب علي أن أتبعه. لكن المشكلة لو كان هناك مجتهدا واختلف، مثل ما ذكرنا إن اختلف مع بعضهم ذكرنا الشكر، لكن المشكلة الآن لو معهم عوام، لو كان معهم عوام فمن يتبع العوام؟ قالوا ينظر العامي إلى أقربهما أو أعدلهما أو أوثقهما في نظره، فإن رأى أن أحدهما أكثر ضبطا وأكثر علما ائتم بهذا الذي هو أكثر. وهذه المسألة التي يرغبون فيها ويقولون عامي يجتهد، يجتهد للمجتهد، لأن المجتهدين كل منهما توفرت آلته، قال ويجتهد فيهما فينظر أيهما أقرب إلى الخير ويصلي وراءه وأكثر علما ويصلي وراءه. هذا بالنسبة لي. قال بعض العلماء يستثنى من هذا إذا كان أحدهما أميرا في السفر، إذا كان أحدهما أميرا في السفر فإن وهو الذي يصلي بهم فحينئذ تتبعه لمكان حق الإمارة، لأن إمامته هي المنعقدة، فالمأموم تبع بهذا الأمير في سفره. نعم.
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، شخص ما يعرف كيف يجتهد وعنده إنسان يمكن عنده علم ومعرفة في جهة القبلة، ما سأله ولا تابعه في جهة القبلة وإنما جاء من نفسه وصلى إلى غير القبلة، ما حكمه؟ صلاته باطلة، لأنه اجتهد من نفسه وهو لا يحق له أن يجتهد، مع إمكان اطلاعه على جهة القبلة من جهة الاجتهاد. ولذلك ما دام أنه بوسعه أن يسأل هذا المجتهد وأن يرجع إلى من هو أعلم منه يلزم بعاقب التقصير ويطالب بإعادة صلاته ولو طالت مدة هذه الصلاة. فلو جلس شهرا بهذه الحالة وسألك تلزمه بإعادة صلاته لأنه يصلي إلى غير قبلة، الذي ليس عنده علم وليس عنده إلمام بجهة القبلة مع إمكانه أن يسأل مفرط، مفرط ملزم بعاقبة تفريطه، لأن الله لا يأذن له أن يجتهد لنفسه ما دام أنه غير محصل لآلة الاجتهاد. نعم.
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة.
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، هذه المسألة فيها وجهان. قال بعض العلماء نحن الآن قررنا أن المجتهد يجتهد، عندك علم أن جهة القبلة في هذه الناحية، فصليت البارحة صليت مثلا العشاء في هذه الجهة، طيب إذا أصبحت وجاء الفجر هل تبقى على اجتهادك الأول أم تجتهد اجتهادا جديدا؟ لأن ربما في الليل تهتدي بالقطب، ولكن مثلا في ليلة 28 ربما تجتهد بطلوع البدر بطلوع القمر هلالا مثلا من جهة المشرق، فيكون عندك دليل قد يكون أقوى من استدلالك بالقطب في الليل. قالوا المذابع الأحيان قد يحصل عند الإنسان في اجتهاده اختلاف على حسب الأدلة والأوقات، ولذلك قالوا كل صلاة يستأنف الاجتهاد فيها، وهذا هو الصحيح أن كل صلاة يجتهد فيها حتى يكون محصلا للأصل وهو كونه مطالبا بالنظر والاستدلال. نعم.
ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.
طيب لو أنه ظهر له في صلاة الفجر أن القبلة على غير الجهة التي كان يصلي إليها، لأنه إذا اجتهد ثانية لا يخلو من حالتين، إما أن يوافق اجتهاده الثاني اجتهاده الأول فلا إشكال، صلى العشاء على هذه الناحية فلما استيقظ الفجر اجتهد فوجد أن القبلة على هذه الناحية لا إشكال، لكن الإشكال لو أنه صلى العشاء على هذه الناحية ثم اجتهد فوجد أن القبلة في هذه الناحية أو في هذه الناحية أو على العكس تماما من الجهة التي استقبلها، قالوا يصلي على اجتهاده الثاني وضبط صلاته على اجتهاده الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لما قال في الحديث عند أبي داود والدارقطني والبيهقي وحسن وغير واحد أنهم صلوا في ليلة، حديث سعد بن عامر رضي الله عنه أنهم صلوا في ليلة ذات غيم فنظروا يعني اجتهدوا، فلما أصلحوا إلى بهم على غير قبلة قال فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد مضت صلاتكم، إن أدبتم أنكم اجتهدتم وتحريتم فقد مضت صلاتكم، أي أنها معتبرة وصحيحة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ حسبة الله هل تصح الصلاة الفريضة داخل الحجر؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فهذه المسألة تقدم الكلام عليها، والحجر آخذ حكم داخل البيت، لأن الحجر ترك منه ستة أذرع واختلف فيما هو زائد على ستة أذرع كما ورد في حديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه من البيت قدر ستة أذرع وشيء، واختلف في هذا الشيء وتكلم عليه المؤرخون الذين تكلموا على تاريخ مكة والكعبة، قال بعضهم إنه يصل إلى النصف، وقال بعضهم إنه دون النصف بقليل، ستة أذرع ونصف، وقيل ستة أذرع ونصف إلا قليلا، فهذا القدر يعتبر من البيت، فإن صلى في هذا الحدود وقع الخلاف الذي ذكرناه، أما لو أنه صلى فيما هو خارج عنه يعني وراء ستة الأذرع والنصف فإن صلاته صحيحة ومعتبرة والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول إذا كان الإنسان داخل الحرم هل يلزمه أن ينظر إلى عين الكعبة أم ينظر إلى موضع سجوده؟ وضحوا لنا الصواب جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، قال بعض أهل العلم من صلى فإنه يضع وجهه قبله ولا يضعه جهة السجود، وذلك لأن الله عز وجل يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قالوا هذا أمر، وورود السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي ببصره إلى موضع سجوده، قالوا لا مانع أن يكون الأصل أنه كان يرمي ببصره إلى حيث أمر ثم إنه يرمي إلى موضع سجوده في بعض الأحيان تارة وتارة كما يقع من الإنسان الخاشع،
هذا وجب أن يقول له يستقبل جهة القبلة ويجعل بصره أمامه. أكدوا هذا أيضا قالوا لأنه يحقق مقصود الشرع، فإنه لم مر أحد بين يديه ينتبه له، ولكن إذا كان راميا بوضع سجوده قد يكون أقل انتباها لمن يمر، أقل انتباها وشعورا به. فلذلك قالوا إن الأفضل والأولى أن يستقبل، أن يجعل وجهه قبل القبلة بمعنى أنه يرفعه. وقال بعض العلماء السنة أن يرمي إلى موضع سجوده، وذلك لثبوت حديث السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى رآه الصحابي أنه راميا ببصري إلى موضع سجوده صلوات الله وسلامه عليه. قالوا فهذا هو السنة، يرمي إلى موضع سجوده. قالوا أيضا وهو يحقق مقصود الشرع لأنه أقرب إلى الخشوع، وجاء حديث أم سلمة يؤكد هذا، أن الناس كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت أبصارهم لا تفارق موضع سجوده، ثم لما قتل عمر تعدت أبصارهم، ثم لما قتل عمر رضي الله عنه نظروا أمامه، ولما قتل عثمان أخذوا يمينا وشمالا، أي أن على حسب الفتن من الله السلامة والعافية، كما سلب الخشوع من الناس كان الخشوع موجودا فيهم، ثم لما حصلت الفتن أصبح الناس يسلبون الخشوع شيئا فشيئا، كما جاء في حديث الدارمي أن أول ما يسلب من الإسلام الخشوع، أو يطلع من الإسلام الخشوع. فالمقصود قالوا أن أم سلمة أثبتت هذا، ودل على أن مقصود الشرع أن يرمي البصر إلى موضع سجوده، وهذا القول الحقيقة أقوى، يرمي إلى موضع سجوده. وبناء على ذلك إذا كان في مكة أو داخل البيت فإنه يأخذ بالسنة من الرمي إلى موضع السجود، وإن رفع بصره إلى جهة الكعبة فلا حرج، لكن الذي تطمئن إليه النفس بورود الخبر مع تحقيق مقصود الشرع من الخشوع فإنه أقوى وأحرى. وما ذكروه من دفع المصلي فإننا نقول إذا تعارضت فضيلتان الانتباه لدفع المصلي وخشوع المصلي، فإن خشوع المصلي متصل بالصلاة وفضيلته متصلة من هذا الوجه، ودفع المصلي منفصل عن الصلاة ففضيلته منفصلة من هذا الوجه، فيقدم تقدم الفضيلة المتصلة على الفضيلة المنفصلة من هذا الوجه، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول في بعض الأسفار تطير الطائرة لمدة 13 ساعة أو أكثر ويتعذر استقبال الكعبة، فكيف يصلي الفريضة؟
بالنسبة للأسفار الطويلة في الطائرة فإنه يلزم أن يستقبل جهة الكعبة، يلزم أن يستقبل، يقوم ويأتي في الموضع هذا الممر، لأنه لابد من وجود أوقات يمكن أن يستقبل فيها القبلة، حتى لو يأخر لآخر وقت إذا كان الناس يمرون يأخر لآخر وقت، وهذا مما يستثنى فيه الصلاة في قارعة الطريق، فإن النهي عن الصلاة في قارعة الطريق أضعف من أن يمنع المكلف من ركن الصلاة الذي هو قيام الركوع والسجود. ولذلك الأقوى كما اختاره بعض مشايخنا رحمة الله عليه والنفس تميل إليه أنه إذا جاء وقت الصلاة يقوم فيستقبل جهة مكة أو جهة الكعبة، وخاصة في بعض الرحلات يتيسر فيها وجود البوصلة التي تدل على الجهة، فحينئذ يستقبل الجهة ثم يصلي ولو في الممر، كأن يأتي في آخر الممر ويسجد سجادة ثم يصلي، لأن هناك القيام والركوع والسجود والجلوس، لكن لو جلس على كرسي لا يستطيع لا الركوع لا يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، فيذهب ما لا يقل عن 3 أركان من أركان الصلاة، ولذلك لا يخفف لأنه بإمكانه أن يحقق هذه الأركان بهذا الموضع، ولذلك يغتفر صلاته في الطريق لأن حديثه ضعيف وتبقى الأركان المأمور بها على الأصل، ولأن قارعة الطريق إنما نهي عنها لوجود الضرر، وخاصة في الطائرات التي تكون ممراتها يعني متعددة الضرر غير موجود، لأنه إذا صلي في هذا الطريق ممكن أن يلتمس طريقا آخر، فالذي يظهر أنه يمكن من الصلاة على الصفة التي ذكرناها في كل وقت بحسبه، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما الحكم في سفرة المصلي داخل الحرم، وهل يعبر في قطع الصلاة بسبب الزحام ونحوه؟
السترة النصوص فيها عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من استطاع منكم أن لا يحال بينه وبين قبلته فليفعل، وهذا أمر. وقال عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها، وقال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه، هذه كلها تدل دلالة واضحة عن اللزوم، وبناء على ذلك نظرنا في هذا النص فوجدناه عاما لم يفرق بين كون الإنسان داخل المسجد أو خارجه. وقال بعض العلماء باستثناء مكة وداخل المسجد والحديث في ذلك ضعيف، لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء داخل الكعبة، وإنما استثناه العلماء بهذا الحديث الضعيف وبالنظر وهو الاجتهاد، فقالوا إنه داخل المسجد يرى الكعبة فلا حرج أن يمر أحد بين يديه ولا يقطع صلاته، وهذا اجتهاد في مقابل عموم النص فيقدم عموم النص عليه. والصحيح أنه لا بد من السترة، بل ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى السترة في داخل مكة. ففي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، هذا بعد أن فرغ من المناسك ونزل عليه الصلاة والسلام المحصة، قال فأتاه بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل إلى أن قام ثم ركزت له العنزة. هذا في الصحيحين، وهذا يدل على أن داخل مكة كخارجها سواء لسواء، والحديث ضعيف فيبقى على عموم النص ويفصل من كان بالداخل والخارج. لكن لو أن إنسانا غلب بمرور الناس يمتحي إلى ناحية ليس فيها أناس، يمتحي في ناحية من بيت خاص إذا كان يريد أن يصلي صلاة واجبة عليك أن يقضي ظهرا أو عصرا، يمتحي في موضع لا يكون فيه مرور الناس. أما أن يأتي في المطاف مثلا أو بجوار المطاف أو بجوار المقام ويريد أن الناس لا تمر بين يديه فإنه يعتبر كالمتسبب لنفسه في مر الناس. فلو كان ينتظر وثن وغلبه الناس لا حق، لو كان ينتظر فريضة وقام يتسنن لظهر أو يتسنن ليصلي صلاة الرغيدة الفجر مثلا فجاء الناس ومروا بين يديه بما يغلب لا حرج، يعني لا حرج عليه، لأن التكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكان أن يدفع إذا حصل الضرر عليه بغلبة الناس له. والله تعالى صلى الله عليه وسلم.